الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله دأب الناس أن يتخذوا من مظاهر الإقبال على المساجد مصلين راكعين ساجدين ومن مظاهر تزايد الحجيج المتجه إلى بيت الله الحرام دليلا لهم على أن المسلمين لا يزالون بخير وأنهم ملتزمون بأوامر الله عز وجل مبتعدون عن نواهيه ولكن البيان الإلهي يضعنا أمام مقياس آخر يا عباد الله فتعالوا نتأمل في هذا المقياس الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يعجبك قوله في الحياة الدنيا مستشهدا بصلواته بركوعه وسجوده مستشهدا بتطوافه حول بيت الله العتيق لكن ذلك ليس دليلا يقول وهو ألد الخصام لماذا يا رب يأتي الجواب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذن هذا هو المقياس إصلاح المجتمع أو العكوف على إفساده وتأملوا يا عباد الله كيف يؤكد البيان الإلهي هذا المقياس عندما يقيد ربنا الإيمان دائما لا بصلاة وحج ولكن بالعمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هذا هو المقياس يا عباد الله ولست أعني بهذا أن الصلاة غير ذات جدوى ولكن الصلاة لا بد لها من ثمرات والثمرات تكمن في رعاية إصلاح المجتمع والابتعاد عن إفساده فإن لم تتحقق هذه الثمرات فصلاة هذا الإنسان ربما كانت مردودة وقد روى الطبراني من حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا تعالوا يا عباد الله نتخذ من هذا المقياس الذي رسمه لنا بيان الله سؤالا عن واقعنا المعاش اليوم أهو يتجه صعودا إلى مرضات الله عن طريق إصلاح المجتمع أم هو يرجع القهقرى بسبب عكوفنا على الفساد والإفساد فيه؟ هل اختفت الرشوة من مجتمعاتنا الإسلامية؟ تلك الجريمة التي تسري ما بين الراشي والمرتشي، تلك الجريمة التي كادت أن تشل فاعلية القوانين والشرائع. إن كانت هذه الظاهرة قد اختفت أو تقلصت، فلنعلم أن المسلمين بخير كما يقول بيان الله سبحانه وتعالى. هل أقلع التجار والبائعون عن الغش وأنواعه؟ وما أكثر أنواع الغش، إن في السلعة ونوعها أو في الثمن والأكاذيب التي تحاك من حولها، وأنتم تعلمون التفاصيل التي لا داعي إلى ذكرها. هل أقلع هؤلاء التجار والبائعون عن الغش وأنواعه وآثروا أن يكونوا في عملهم خداما لمجتمعاتهم؟ إن كانوا قد أقلعوا عن ذلك أو تقلص ذلك من حياتهم، فلنعلم أن المسلمين بخير وأنهم متجهون إن ببطء أو بسرعة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هل غدت المشافي العامة مظهرا بكل من فيها لخدمة المرضى ورعايتهم والسهر عليهم؟ هل أصبح الأطباء المناوبون يقضون لياليهم إلى جانب مرضاهم، يؤنسونهم، يرعونهم، يخدمونهم؟ هل يعكف الممرضون والممرضات في هذه الليالي على هذا الواجب الأقدس، أم إنهم يتخذون من لياليهم ساعة سمر، ساعة أنس وفكاهة؟ وما لا أدري ما أقول. إن كانت هذه المشافي قد أقلعت عن هذا الذي أقوله لكم، فلنعلم أن المسلمين بخير وأنهم متجهون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هل أقلع الفلاحون والمزارعون عن استنبات مزروعاتهم وثمارهم بواسطة السموم المهلكة التي تعرفون من أجل أن يجمل مرآها في أعين الناظرين، وإن تحولت إلى سموم للآكلين؟ هل أقلع هؤلاء المزارعون عن هذه الأسمدة الكيميائية التي لا حاجة ولا ضرورة إليها إلا لمزيد من تحقيق الأطماع؟ إن كانوا قد أقلعوا عن ذلك، فلنعلم أن المسلمين بخير وأنهم متجهون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هل أقلع تجار المداجن عن تغذية فراريجهم بالأغذية الهرمونية ابتغاء أن تضخم في أقرب وقت، وأن يثاقل وزنها في الميزان من أجل أن ينال أصحابها مزيدا من الأرباح، وإن تحولت في جسوم الآكلين إلى أمراض خبيثة ووبيلة؟ هل أقلع هؤلاء عن هذا الذي أقوله لكم؟ إن كانوا قد فعلوا ذلك، فالمسلمون ولله الحمد ما يزالون بخير. الموظفون والمسؤولون على اختلاف مراتبهم، هل أقلعوا عن أن يجعلوا من وظائفهم مطايا لمصالحهم الشخصية، وعادوا فعاهدوا الله عز وجل على أن يجعلوا من أنفسهم مطايا لمصلحة الأمة إن كانوا قد عاهدوا الله على ذلك فالمسلمون بخير. عباد الله، لعلكم تعلمون أن أكياسا من الشحوم، أكياسا كبيرة من الشحوم تملأ في فصل الربيع من كل عام لتملأ بها شاحنات ويتجه بها إلى البادية من أجل أن تمزج بأول غذاء أكرم الله عز وجل به الإنسان، ألا وهو غذاء السمن الطبيعي. لئن كان تجار البادية أقلعوا عن هذا رحمة بإخوانهم من خلال الخوف من الله عز وجل، فلنعلم أن المسلمين بخير وأنهم متجهون إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فما الجواب عن هذه الأسئلة يا عباد الله؟ الواقع هو الذي يجيب، وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح واقعنا. الصلاة وحدها ستار يستر هذا السوء، وليس هو الذي يقرب إلى الله. الصلاة العمل الصالح، هذا ما يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. وكأني بكم يا عباد الله تسألون سؤال الإنسان المؤمن الحائر، كيف السبيل إلى أن نخرج حب الدنيا من قلوبنا؟ وحب الدنيا هو السبب لكل هذه المفاسد التي قد نتورط فيها. السبيل سبيل قصير سهل، وهو أن تمتن وأن تزيد من حب الله عز وجل بين جوانحك. ولكن كيف السبيل إلى أن تزداد حبا لله؟ سبيل ذلك أن تربط النعمة بالمنعم. افعل ذلك تعشق ربك. إذا أويت في المساء إلى فراشك فاذكر أن الذي يكرمك بنعمة الرقاد ربك، واحمد الله على ذلك. فإذا استيقظت بعد ساعات ورأيت نفسك قد تنشط من عقال، اذكر الإله الذي أيقظك بعد نوم وأحياك بعد موت. إذا دخلت الحمام فاذكر أن هذه النعمة التي أزداها الله إليك إذ حررك من سمومك أتتك من عند الله سبحانه وتعالى، واشكر مولاك على ذلك. إذا خرجت تغسل يديك بالماء النمير، اذكر الإله الذي أكرمك بهذا الماء الطهور الطاهر المطهر. وهكذا اربط نعم الله عز وجل بالمنعم تعشق المنعم، وعندئذ تتجه إلى أن تضحي بدنياك في سبيل من تحب. بعد أن كنت تضحي بأوامر الله عز وجل وأحكامه في سبيل دنياك، ومن أخص النعم التي ينبغي أن لا ننساها يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بجلاء المستعمر عنها. ولست أذكر جلاء المستعمر الصوري كما يقول بعض الناس، ولكني أحب أن تتذكروا أن الله عز وجل أكرمنا بجلاء المستعمر عن أرضنا وبجلاء سلطانه عن نفوسنا. هما مرضان اثنان، مرض الاستعمار المعروف التقليدي ومرض قابلية الاستعمار. كثيرة هي المجتمعات التي ولى الاستعمار عنها في الظاهر، فلم يعد للاستعمار يد على أرض ولا على ثروة أو ممتلكات، ولكن قابلية الاستعمار جعلتها لا تزال تعاني من هذه الأمراض. يأتيها الأوامر من وراء البحار، تأتيها المطالب من أقصى بلاد الغرب، ينبغي تطبيق ذلك. وينبغي تحقيق ذلك. أما نحن فقد أكرمنا الله عز وجل إلى جانب الجلاء التقليدي من الأرض جلاء المستعمر من النفوس. أحسب وأرجو أن لا أكون مخطئا أن أمتنا قد حررها الله عز وجل من قابلية الاستعمار، والدليل على ذلك أننا ما زلنا نرفع الرأس عاليا، تأتينا الأوامر فنلقيها وراءنا ظهريا، يأتينا التحذير تلو التحذير فنلقي التحذير من وراء ذلك ظهريا. وانظروا وقارنوا بين هذه النعمة التي أسداها الله عز وجل إلينا وبين واقع مجتمعات أخرى. لكنني أريد أن أقول من أين جاءت هذه النعمة؟ لا تتصوروا أنها جاءت بحيلة عقل ولا بقوة إنسان، الوسائل موجودة والأسباب لا تنكر، ولكن الله الذي خلق الأسباب هو الذي أكرمنا بهذه النعمة. فيا عباد الله اربطوا نعم الله عز وجل بالمنعم، اربطوا هذه النعم بمصدرها، عودوا بعد ذلك إلى قلوبكم تجدون أن هذه القلوب غدت أوعية لحب واحد لا ثاني له ألا وهو الله. فيما يخدع التجار إخوانهم، فيما يغش المزارعون إخوانهم وأصحابهم، لماذا يكون هذا كله؟ من أجل الدنيا. الدنيا إذا هلمنت محبة الله على القلب خرجت وأصبحت عبارة عن قوامة تداس على الأرض. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك، اللهم وفقنا لأن نربط نعمك بك أنت المنعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم ضر فإليه تجأرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح شأن المسلمين إصلاحا يرضيك ويقربهم إليك، فالأمر والقدرة لديك يا رب العالمين.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا الساعة برد لطفك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك، نحن موقنون بأننا قصرنا، بأننا لم نعبدك حق عبادتك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا رب بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تصلح حالنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن توفقنا للتمسك بأوامرك على كل المستويات يا ذا الجلال والإكرام وفي كل الأحوال والتقلبات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيزا مقتدر يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.